بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء دون الكفارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في رواية محمد بن الفزيل عن أبي السماح الكناني، وقلنا إن محمد بن الفزيل مشترك بين الثقة وغير الثقة، فلا يمكن العمل بروايته، لما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه في جامعه من أن المراد من محمد بن الفزيل محمد بن القاسم بن الفزيل، هذا لم يثبت. لما ذكره قدس الله نفسه لو أفاد فإنما يفيد الظن فلا يكون حجتان. الأساس في هذا الكلام هو السيد التفريشي قدس الله نفسه، فقد ذكر في ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي وهو أبو السباح الكناني، اسم أبو السباح الكناني إبراهيم بن نعيم العبدي، ذكر في ترجمة هذا الرجل أنه روى عنه محمد بن الفزيج عن أبو السباح الكناني، وذكر أن الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه روى كثيرا بسنده عن محمد بن الفزيل عن أبي السباح الكناني، وقد ذكر في المشيخة وقال إنما رويت في هذا الكتاب عن محمد بن القاسم بن الفزيل الذي هو من أصحاب الرضا سلام الله صاحب الرضا عليه السلام، ذكر طريقه إليه. فيمكن استكشاف أن محمد بن الفزيل في كلام الشيخ الصدوق المراد به محمد بن القاسم بن الفزيل، فإن الروايات التي ذكرها في كتاب الفقيه بعنوان محمد بن الفزيل يعني المبدوء به السند يقول محمد بن الفزيل عن أبي السباح الكناني، منها هذه الرواية التي ذكرها. وفي المشيخة يذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفزيل، فيمكن أن يقال إن محمد بن الفزيل الذي روى عنه الصدوق هو محمد بن القاسم بن الفزيل. أساس هذا الكلام هو السيد التفريشي قدس الله نفسه، فهو ذكر ذلك، ولكن بعد ذلك يستدرك فيقول يمكن أن الشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن الفزيل، لا يمكن استكشافه أن محمد بن الفزيل في كلامه هو محمد بن القاسم بن الفزيل، لعل الشيخ الصدوق في المشيخة لم يذكر طريقه إلى محمد بن الفزيل، وإن كان كثير الرواية، كما لم يذكر طريقه إلى أبي السباح الكناني وقد روى عنه أيضا كثيرا، يعني في كتاب الفقيه ذكر عدة من الروايات عن أبي السباح الكناني ولم يذكر طريقه إليه، إذن لا يمكن الجزم بأن محمد بن القاسم محمد بن الفزيل هو محمد بن القاسم بن الفزيل. ما ذكره أخيرا هو صحيح، فإن الشيخ الصدوق في موارد كثيرة يقرب 100 مورد أو أكثر من 100 ذكر روايات عن أشخاص ولم يذكر طريقه إليهم، وهم أجلاء وكبار، منهم أبو الصباح الكناني على ما ذكره السيد التفريجي، مع أن روايات أبو الصباح الكناني أكثر من روايات محمد بن الفزيل، مع ذلك لم يذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه طريقه إلى أبو الصباح الكناني، ومنهم بريد، ومنهم يونس بن عبد الرحمن على جلالته وعظمته، ومنهم جميل بن صالح، ومنهم همران بن أعين إلى غير ذلك من الرواة المعروفين المشهورين. وقد روى عنهم في هذا الكتاب، في كتاب الفقيه، ما أنه وعد أن يذكر طرقه إليهم لم يذكر، إما أنه كان غفلة وخطأ منه قدس الله نفسه، أو لأمر آخر لا ندري. ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه طريقه إلى بعض الأشخاص، وليس له رواية في كتاب الفقيه أصلا، أو أن له رواية واحدة والسند مذكور في الكتاب. وبعكسه روى عن كثير من المعروفين، منهم أبو الصباح الكناني كما ذكرنا، بريد على جلالته وعظمته، لولاه لاندرس الدين، همران بن عين، يونس بن عبد الرحمن، أبو عبيدة، وغيرهم من الرواة المعروفين المشهورين، ولم يذكر طريقه إليهم، فليكن محمد بن الفزيل منهم، فلا يكون هذا قرينة على أن محمد بن الفزيل في كلام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه المراد به محمد بن القاسم بن الفزيل. هذا لا يستكشف بوجه لوجود كثير من الرواة الذين رووا عنهم الشيخ الصدوق قدس سره ولم يذكر طريقه إليهم، فليكن هذا منهم. هذا استدراك لما تقدم، يعني بيان لا استدراك. ذكر الماتن قدس الله نفسه من جملة الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة، ما إذا تمزمز الإنسان للتبرد مثلا، من باب الاتفاق دخل الماء حلقه فشرب الماء بغير اختياره، في مثل ذلك يجب القضاء دون الكفارة. وأما إذا ابتلعه اختيارا لنسيانه الصوم، نسي أنه صائم فابتلعه فلا شيء عليه. أما مسألة النسيان فقد تقدم الكلام فيه، رزق رزقه الله، الحكم مترتب على إهمال الإفطار، وهذا لا يكون من الإفطار الناسي، لم يقصد الإفطار، فهذا لا شيء عليه على ما تقدم. وأما مسألة الكفارة فواضح، لأن الكفارة مترتبة على الإفطار العمدي إذا كان الفعل خارجا عن اختياره، وكان هو قاصدا للتمزمز، تمزمز للتبرد مثلا، فدخل الماء جوفه بغير اختياره، لم يستر منه إفطار عمدي في شهر رمضان حتى تجب عليه الكفارة، فلا تجب الكفارة. وأما بالنسبة إلى القضاء، مقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء أيضا، لأن القضاء مترتب على بطلان الصوم، وبطلان الصوم إنما يكون فيما إذا صدر الفعل منه بالاختيار ولو لعذر، ومن المفروض أن الفعل لم يصدر منه بالاختيار، وإنما دخل الماء جوفه بغير اختياره. فالقاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء كما أنه لا تجب الكفارة. وعلى طبق هذه القاعدة ولدت مبثبة عمار، سأل الإمام عليه السلام عن هذا الموضوع بأنه دخل الماء جوفه بغير اختياره، مزمون الرماية، فحكم سلام الله عليه أنه لا شيء عليه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمزمز فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال عليه السلام ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك، إذا لم يكن قاصدا لدخول الماء جوفه وحلقه ليس عليه شيء على القاعدة. قلت فإن تمزمز الثانية فدخل في حلقه الماء، قال ليس عليه شيء. قلت فإن تمزمز الثالثة، قال فقال عليه السلام قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء. أساء يحمل على الكراهة كما في بعض الروايات، ليس هذا عملا صحيحا، لا يتمزمز يعني لا يجعل نفسه في معرض دخول الماء في الحلق، ولكن ليس عليه شيء ولا قضاء عليه، وهذا على طبق القاعدة موثقة عمار، ولكن لابد من رفع اليد عن هذه الموثقة وتقييدها بغير العبث، يعني لا شيء عليه فيما إذا لم يكن التمزمز عبثا، وإلا فعليه القضاء كما يدل عليه موثقة سماعه. سأل الإمام عليه السلام قال سألته عن رجل عبس بالماء يتمزمز به من عطش فدخل حلقه، قال عليه السلام عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس به، فلو كان هذا التمزمز تمزمزا عبثيا وبلا داع مجرد أنه يريد رفع العطش فلا بأس به، أما إن كان لأجل وضوء لصلاة أو غير صلاة، كان امتثالا للأمر الاستحبابي مثلا أو للأمر الوجوبي فلا شيء عليه. هذه الموثقة طبعا تقيد الموثقة السابقة التي ذكر فيها أنه ليس عليه شيء، المزمزة في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، في كل ذلك لا شيء عليه ولا قضاء عليه إذا كان في وضوء، وأما إذا كان عبثا لرفع عطش ونحو ذلك فعليه القضاء. فهذه الموثقة تكون مقيدة للموثقة الأولى، فيثبت القضاء في غير مورد الوضوء، ولكن لا بد من الاقتصار على مورده، ومورده هو الماء، فلو فرضنا أنه تمزمز بغير الماء بمايع مضاف لا يصدق عليه أنه ماء، لا يمكن التعدي لأن الحكم لا خلاف القاعدة، ولا بد من الجزم بعدم الخصوصية، فلا يثبت الحكم لغير الماء. أو إذا فرضنا أنه لم يتمزمز في فمه بل استنشق الماء وبالاستنشاق دخل الماء جوفه بغير اختياره ولم يكن متعمدا، أيضا لا يمكن الحكم القضاء لأن الحكم على خلاف القاعدة، والقضاء إنما ثبت فيما إذا تمزمز بالماء عبثا. نعم يمكن الجزم فأنه لا خصوصية للمزمزة بل من جهة العبث، عبث بالماء في رجل عبث بالماء يتمزمز به، التمزمز لا خصوصية له، السؤال من جهة العبد، فأجاب سلام الله عليه بالقضاء لأنه إن لم يكن عبثا وكان لبزوء فلا شيء عليه. فيمكن التعدي بمقتضى الفهم العرفي إلى ما إذا أدخل الماء في حلقه لا للتمزمز بل لداء آخر من تطهير مثلا أسنانه غير الأصلية التي تحتاج إلى التثبيت، فسنجد نفرض أن الأسنان الجالية المجهولة تلجفت، فلم يرد إخراجها وتثبيرها في الخارج، بل أراد تثبيرها في داخل الفم، فدخل الماء جوفه بغير اختياره. يمكن التعدي عن مورده إلى هذه الموارد بأن المستثنى هو الوضوء، وما كان بأمر إلهي المزمزة فيها مستهبة، فالعبرة بالعبد، وأنه لم يكن بداعي أمر إلهي. لا يبعد أنه إذا كان إدخال الماء لوجه آخر بغير مزمزتين، ولكن لم يكن للوضوء، لا يبعد كما في المسح أن يلحق بالمزمزة فيهتم بالقضاء، لأنه يفهم من الرواية أن السؤال نازل إلى جهة العبث لا إلى خصوصية بالمزمزة. أن رجل عبث بالماء يتمزمز به سؤال عن العبث، فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. ومقتضى هذه الرواية أنه لا قضاء في الغسل أيضا، لو فرضنا أنه تمزمز للغسل أو بغير مزمزة، سب الماء على رأسه أو وقف تحت الدوش مثلا فدخل الماء حلقه بغير اختياره، أيضا لا نلتزم فيه بوجوب القضاء، لا لأجل أن المراد بالوضوء مطلق الطهارة أهم من الغسل، هذا بعيد جدا، بل لأجل أن القضية لا مفهوم له. ذكر الإمام عليه السلام قوله وإن كان في وضوء في مقابل العبث، سؤال السائل وهو اسماء سأل الإمام عليه السلام عن رجل عبث بالماء يتمزمز به من عطش، قال عليه السلام عليه قضاؤه، فإن كان عبثا يقضي، وإن كان في وضوء فلا بأس به. لا يكون لهذه القضية مفهوم، يعني إن كان لغير وضوء ففيه البلاء، وإن لم يكن في وضوء ففيه بأس، بل الظاهر أن قوله عليه السلام وإن كان في وضوء ينظر إلى ما ذكره سماعة من أن إدخال الماء في الفم إنما كان لعبث، فيكون الغسل مسكوتا عنه. إذا كان مسكوتا عنه يكفينا القاعدة التي ذكرناها، المبتل إنما هو الفعل العمدي، فإذا فرضنا أنه لم يكن عامدا أراد أن يغتسل، فهال في حال الغسل دخل الماء جوفه بغير اختياره بوجه من الوجوه، كما يتفق لنا كثيرا، لا في الصوم في غير الصوم كثيرا يتفق إنسان يريد أن يغتسل فيدخل الماء حلقه، لا أنه اتفق كثيرا في الصوم في غير الصوم، ولا سيما في مثل الماء الجاري ونحوه لعله أكثر اتفاقا، قد يكون الماء يغلب فيدخل الجوف بغير اختياره، فهذا لا دليل فيها على البطلان، يعني الرواية قاصرة الشمول، مورد الرواية هو العبث، وذكر الإمام عليه السلام الوضوء لا يدل على الانحصار به، بل في مقابل العبث، يعني إن كان الأمر الإلهي يتوزع كما هو الغالب فهذا لا بأس به، كما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه في الغسل أيضا لا يبطل إذا دخل الماء جوفه بغير اختياره، هذا هو الصحيح. يبقى الكلام في أن الوضوء بإطلاقه الحكم فيه كذلك، يعني لا يبطل الصوم، أو أنه مختص بالفريضة. المشهور بينهم عدم الفرق، بالبزو بين ما كان لفريضة وما كان لنافلة أو كان لغاية أخرى من قراءة قرآن أو لأجل أن البزو مستحب نفسي لإطلاق قوله عليه السلام وإن كان في بزوء فلا بأس به أي بزوء كان مشهورا كان مأمورا به وكان مشروعا لا بأس بدخول الماء عند المزمزة عندما يتمزمز به في جوفه ولكن في صحيحة الحلبي فرق بين الوضوء لفريضة الصلاة للفريضة والوضوء لغير الفريضة وهذه الصحيحة بحسب السند واضح صحيح بحسب العمل أيضا عمل بها جماعة على ما نسب إليهم ليس بحيث يكون معرضا عنها جزما حتى يقال إن إعراض الأصحاب يسقط هذه الرواية عن الحجية مضافا إلى المناقشة في الكبرى كما تقدمت غير مرتين على تقدير تسليم الكبرى فالصغرى لم تتحقق لأن جماعة فسلوا هذا التفسير ففي هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام بل في الصائم يتوزع للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال عليه السلام إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء مقتضى هذه الصحيحة تقييد موثقة السماعة فإن موثقة السماعة دلت على عدم القضاء في الوضوء المطلقة إن كان في وضوء فلا شيء عليه ولكن هذه الصحيحة قيد الوضوء بما إذا كان الوضوء وضوءا للصلاة فبالنتيجة يفصل بين الوضوء وغير الوضوء ويفصل في الوضوء بين ما كان لفريضة وما كان لغير الفريضة كل وضوء كان لغير الفريضة يلحق بالعبث حكمه حكم العبث يجب القضاء فيه والظاهر أنها ظاهر صحيح لأن الرواية صحيحة وواجد لمبادين الحجية والجمع الدلالي يقتضي ذلك فالمطلق الأول الذي قال أنه لا شيء عليه يقيد من موثقة السماعة موثقة السماعة أيضا تقيد بهذه الصحيحة فتكون النتيجة أن دخول الماء في الحلق إن كان في وضوء الفريضة فلا شيء عليه وإن لم يكن في وضوء الفريضة ففيه القضاء ثم إن موثقة السماعة موردها كان هو المزمزة ولذلك قلنا أن غير المزمزة مثل الاستنشاق لا دليل على بطلان الصوم به وإن كان عبثا ولكن هذه الصحيحة ليس كذلك هذه الصحيحة مطلقة فإن السؤال في هذه الصحيحة كذا في الصائم يتوزع للصلاة فيدخل الماء حلقه يدخل بالاستنشاق أو يدخل بالوضوء بالمزمزة أو بغير ذلك بنفس سب الماء نفرض أنه حينما سب الماء على وجهه سب على وجه دخل حلقه دخل حلقه هذه الرواية مطلقة من هذه الجهات إذن لا يبعد التعدي عن المزمزة إلى غير المزمزة كل ما كان من ذلك كل ما كان للصلاة يعني يدخل الماء حلقه في حال الوضوء إن كان وضوءه لصلاة فريضة فلا شيء عليه سواء كان بالمزمزة أو بالاستنشاق أو بغير ذلك وإن كان لغير صلاة فريضة صلاة نافلة أو لأمر آخر وضوء استحبابي فيجب فيه القضاء إذن التعدي للاستنشاق كما تعدى بلي الشهيد قدس الله نفسه الشهيد الأول على ما نسب إليه الظاهر أنه لا بأس به فإن هذه الصحيحة ليس فيها تقييد بالمزمزة بل السؤال بل مطلق الصائم يتوزع في الصائم حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الصائم يتوزع للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. الحمد لله.